صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والتفسير الآخر أن هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة، ولكنها في إحداهما اندماجية وفي الأخرى غير اندماجية. كان الكلام في بيان الفرق بين الجملة التامة وبين الجملة الناقصة، وبعبارة أدق الفرق بين نسبة الجملة التامة وبين النسبة الموجودة في الجملة الناقصة. نحن من خلال اختلاف الآثار نرى أن إحداهما غير الأخرى، واختلاف الأثر دليل على اختلاف المؤثر. نحن عندما نأتي إلى اختلاف نأتي إلى الآثار، نجد أن هذه الجملة زيد عالمون فيها نسبة، السلام عليكم، ولكن هذه النسبة يصح السكوت عليها. ولكن قولنا زيد العالم أيضا توجد فيها نسبة، ولكن نجد أنه لا يصح السكوت عليها. من هنا نستكشف أن سمخ النسبة في الجملة التامة يختلف عن حقيقة النسبة في الجملة الناقصة. يوجد عندنا نسبتان، وبعبارة أخرى يوجد عندنا نوعان من النسبة في الجمل. نوع من النسبة إذا كانت في جملة يصح السكوت على تلك الجملة، ونوع من النسبة إذا كانت في جملة لا يصح السكوت على تلك الجملة. ثم الفرق بين النسب، في النتيجة النسبة هي النسبة، سواء كانت في جملة تامة أو كانت في جملة ناقصة. لماذا نجد أن هذه الجملة التامة تختلف أثرا عن الجملة الناقصة؟ ذكرنا لكم بالأمس تفسيرا يبني على نظرية التعهد، ولكن حيث أن هذه النظرية نفسها غير تامة، من هنا لا بد أن نفسر هذا الاختلاف بين النسبتين على أساس ما هو المختار عند المشهور وما هو المختار عند الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه الشريفة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول تارة أن الإنسان عندما يأتي إلى مفهومين يحتفظ باستقلاليتهما، يعني هذا مفهوم مستقل عن هذا وهذا مفهوم مستقل عن هذا، فما في قولك زيد عالم، هذان مفهومان أحدهما مستقل عن الآخر، فيلحظ النسبة بينهما. هذه النسبة تسمى ماذا؟ النسبة التامة. لماذا؟ لأن المفهومين احتفظ باستقلاليتهما من قبل العاقل. وأخرى، العقل عندما يأتي إلى مفهومين يدمج أحدهما في الآخر فيجعلهما ماذا؟ مفهوما واحدا. في المفهوم الواحد أساسا يمكن أن نتصور أنه يوجد حكاية مدلول تصديقي جدي. الإخوة يتذكرون نحن بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا أن المدلول الجدي وين موجود؟ موجود في الجمل، في الجمل التامة. وأنت بعد أن أدمجت الكلمة الأولى مع الكلمة الثانية بعد ماذا؟ بعد ما عندك جملة، عندك كلمة مفردة. إذن بعد ماذا تكون؟ سالبة بانتفاء الموضوع. لا يوجد عندك جملة حتى نسأل أنها يصح السكوت عليها أو لا يصح السكوت عليها، لأن الذي يصح السكوت عليه أو لا يصح السكوت عليه إذا كان هناك إخبار عن شيء، وهنا لا يوجد إخبار، إلا فقط يوجد ماذا؟ يوجد عندنا إخبار للمعنى، مو أنه يوجد عندنا إخبار عن شيء. الإخبار تارة يصح السكوت عليه، وأخرى ماذا؟ لا يصح السكوت عليه. وأنت بعد أن أدمجت أحد المفهومين بالمفهوم الآخر كأنه صار ماذا؟ كأنه صار مفهوم واحد، والمفهوم الواحد لا توجد فيه دلالة تصديقية جدية حتى نرى بأنه يصح السكوت عليها أو لا يصح السكوت عليها. قال والتفسير الآخر أن هيئة تلك الجملتين موضوعة للنسبة، هم الجملة التامة موضوعة للنسبة وهم الجملة الناقصة موضوعة للنسبة، ولكنها هذه النسبة في إحداهما اندماجية وفي الأخرى غير اندماجية، يعني في الجملة الناقصة اندماجية وفي الجملة التامة ماذا؟ غير اندماجية. وكل جملة موضوعة للنسبة الاندماجية فهي ماذا؟ فهي نسبة ناقصة أو جملة ناقصة، يعني لا يصح السكوت عليها، لأنها أي النسبة الاندماجية تحول المفهومين إلى مفهوم الواحد، والمفهوم الواحد لا معنى لأن نقول أنها فيه مدلول جدي أو ليس لها مدلول جدي، يصح السكوت أو لا يصح السكوت، لا يوجد إخبار حتى نرى أنه يصح السكوت أو لا يصح السكوت. قال لأنها تحول المفهومين إلى مفهوم واحد وتصير الجملة الناقصة في قوة كلمة واحدة، والكلمة الماحدة الإنسان إذا قال معقول يمكن أن نقول بأنه فيه دلالة جدية؟ لا، الدلالة الجدية إنما هو للجملة. وقولك المفيد العالم بمنزلة قولك ماذا؟ ما أن، لأنه أنت بعد أن أدمجت الكلمة الأولى بالثانية فكأنه صار ماذا؟ كلمة واحدة، والكلمة الواحدة لا يوجد فيها إلا المدلول التطوري والمدلول التصديقي الأول، أما المدلول التصديقي الثاني فلا يوجد فيها، فإن لم يكن فيها مدلول تصديقي ثاني فلا معنى لأن نقول يصح السكوت أو لا يصح السكوت. قال وتصير الجملة في قوة كلمة واحدة، وكل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية فهي جملة تامة، وقد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث عن ذلك. أنا أوصي الإخوة أن كل بحث نقرأه هنا الإخوة يطالعون نفس البحث في الحلقة الأولى أو لا أقل قبل المجيء إلى البحث يطالعون البحث الذي نريد أن نأخذه في الحلقة الأولى، حتى ما يجدون يطالعوه في الحلقة الثانية، لا أقل يطالعونه أين في الحلقة الأولى حتى يكونون مأنوسين بالبحث، حتى يعرفون أننا نريد أن نبحث عن ماذا. عندما نأتي إلى الحلقة الثانية نعمق لهم البحث. فلهذا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وقد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث عن ذلك، يعني الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. الدلالات الخاصة والمشتركة، إذا تذكرون نحن قلنا فيما سبق أن بحث علم الأصول مرتبط بماذا؟ بالعناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي. أما العناصر المختصة في عملية الاستدلال داخل في علم الأصول أم خارج عن علم الأصول؟ خارج عن علم الأصول. الآن نحن نريد أن ندخل في بيان جملة من تلك العناصر المشتركة، كالبحث في أن الأمر دال على الوجوب أو لا، في أن النهي دال على الحرمة أو لا، في أن الظهور حجة أو لا، ونحو ذلك من الأبحاث. قال هذه نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية وعلاقات الألفاظ بالمعاني، نكتفي بهذا المقدار للدخول في الحديث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. الإخوة تذكرون قلنا أن الدليل الشرعي ما هو؟ إما دليل شرعي لفظي وإما دليل شرعي ماذا؟ عقلي. الآن نريد أن نبحث في الدليل الشرعي اللفظي، والدليل الشرعي اللفظي أيضا له تقسيمات كما أشرنا وسيأتي. ومن الواضح أن هذه الدلالات على قسمين، فبعضها دلالات خاصة ترتبط ببعض المسائل الفقهية كدلالة كلمة الصعيد. ما هو المراد من الصعيد؟ هل المراد من كلمة الصعيد مطلق وجه الأرض أو المراد من كلمة الصعيد التراب بخصوصه؟ وهذا البحث بحث مرتبط لمسألة واحدة وهي باب التيمم، وليست عنصرا مشتركا تدخل في أكثر المسائل الفقهية. ما هو المراد من الكعبة؟ فامسحوا الى الكعبين، فامسحوا برؤوسكم وارجلكم ماذا؟ الى الكعبين. قل ما هو المراد من الكعب؟ هذه المسألة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بتلك المسألة فقط، ولا علاقة لها بالمسائل الأخرى في علم الفقه. نحن نريد أن نبحث عن العناصر المشتركة في عملية الاستدلال. العناصر المشتركة في عملية الاستدلال ما هي؟ أن الأمر دال على الوجوب أو ليس دالا على الوجوب، والأمر يوجد في مسألة فقهية واحدة لا، في أبواب متعددة من أبواب الفقه. قال: وبعضها دلالات عامة تصلح أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في مختلف أبواب الفقه، كدلالة الأمر على الوجوب. وقد عرفت سابقا أن ما يدخل في البحث الأصولي إنما هو القسم الثاني، يعني ما يشكل عنصرا مشتركا، ولهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامة للدليل الشرعي اللفظي. ومن أهم تلك الدلالات ما يرتبط بدلالة الأمر وما يرتبط بدلالة النهي، لأنكم تعلمون أن جل الفقه معتمد على ماذا؟ أن الأمر ظاهر في الوجوب أو ليس ظاهرا في الوجوب، أن النهي ظاهر في الحرمة أو ليس ظاهرا فيها. قال: الأمر والناهي. أما الأمر، في بحث الامر يوجد او في الامر يوجد عندنا بحثان. البحث الاول مرتبط بالمادة، البحث الثاني مرتبط بالهيئة. اذا نحن ايضا نعقد ماذا؟ بحثين. البحث الاول يرتبط بمادة الامر وهي الف ميم راء ومشتقاتها، البحث الثاني مرتبط بصيغة الامر وهي التي نعبر عنها في النحو ماذا؟ بصيغة افعل او ليفعل، فعل المضارع الداخل عليه لام الامر. اما البحث الاول وهو المرتبط بالمادة، ما معنى امر او الف ميم راء؟ طبعا هذه المادة انتم قلنا فيما سبق الاخوة يتذكرون، كما اننا لا نستطيع ان نتصور الهيئة بلا مادة، لا يمكن ان نتصور مادة ماذا بلا هيئة. هذه الف ميم راء لا بد ان تكون في هيئة معينة، هسه اما في هيئة امر، اما في هيئة امر، اما في هيئة يأمر، اما في هيئة من الهيئات. هذا التلازم يوجد بين المادة وبين الهيئة، ولا يمكن لاحدهما ان ينفك عن الآن. نحن بحثنا ليس في الهيئة، وإنما بحثنا في نفس المادة. نسأل: ما هو المراد من الأمر؟ مو صيغة مادة الأمر مع هذه الهيئة، لا، نفس المادة فقط، يعني أليف ميم راء بحثنا فيها. ذكرت لمادة الأمر معان متعددة. قالوا أن المراد من الأمر يعني الطلب، المراد من الامر يعني الشيء. تقول: رأيت شيئا امرا عجيبا، يعني ماذا؟ شيئا عجيبا. المراد من الامر قد يستعمل في الغراض، يقول: جئتك لامر مهم، يعني ماذا؟ لغرض مهم. المراد من الامر الحادثة، وهكذا معان متعددة ذكرت لهذه المادة. بس هذه المعاني جميعا ترجع الى معنى واحد، او هي معاني متعددة، بحث مفصل بين الاصوليين. ولكن القدر المتيقن الموجود في كلمات الاصوليين ان مادة الامر لها معنيان بنحو الاشتراك اللفظي، باحد المعنيين يراد منه الطلب، بالمعنى الاخر يراد منه ماذا؟ الشيء. والشاهد على ان مادة الامر مشترك لفظي، نحن نجد ان جمعها ايضا يختلف. تارة انت تجمع الامر على ماذا؟ على اوامر، وتارة تجمع الامر على ماذا؟ على امور. اذا يظهر ان الامر مشترك لفظي بين معنيين، باحد المعنيين جمعه يكون اوامر، بالمعنى الاخر جمعه يكون ماذا؟ امور.
الآن احنا مو بحثنا في هذا المعنى الثاني، وهو أن الأمر يدل على الشيء الذي جمعه أمور، وإنما بحثنا في أين؟ في الأمر الذي يدل على الطلب الذي جمعه أوامر. خب. قالوا أن مادة الأمر معناها الطلب، سؤال، يعني أن الطلب مرادف للأمر، أحدهما مرادف للآخر من قبيل الكلمات المترادفة التي تدل على معنى واحد. نقول لا، لا يوجد ترادف بين الأمر وبين الطلب. لماذا؟ باعتبار أن الطلب معناه أعم من الأمر. التفتوا جيدا، لماذا أن الطلب معناه أعم من الأمر؟ شوفوا معاني الطلب ما هي في اللغة. الطلب تارة يطلق ويراد منه الطلب التكويني، يعني أنت عندما عطشان تحتاج إلى ماء، ماذا يسمى؟ ماذا تسمى؟ تسمى أنت طالب للماء. ولكن هذا الطلب طلب تشريعي أو طلب تكويني؟ شنو الفرق بين الطلب التكويني والتشريعي؟ احفظوا هذا الإخوة، يحفظون هذا المطلب جيدا، لأنه احنا في كثير من الموارد بعد نقول هذا تشريعي هذا تكويني. إذا كان متعلق الطلب إيجاده لا يتوقف على إرادة الطالب، لا يتوقف على إرادة خارجة من الطالب، يسمى طلب تكويني. أما إذا كان مطلوب الطالب يتوقف على إرادة شخص خارج عن الطالب فيسمى ماذا؟ الطلب التشريعي.
أنت عندما تريد الماء مرة ترفع يدك، تمد يدك إلى الإناء وترفع الماء لتشربه، هذا الطلب ماذا نسميه؟ طلب تكويني. لماذا تكويني؟ لأنه لا تتوسط بين إرادة الطالب وبين المراد في الخارج إرادة موجود آخر. يتوسط بينهما شيء؟ لا يتوسط. إرادتك ومرادك من يحققه؟ أنت تحققه. فلا يتوسط بين إرادتك وبين تحقق مرادك شيء غير إرادتك. أما عندما تقول لعبدك لخادمك ائتني ماء، أيضا أنت طالب للماء، ولكن هنا لكي يتحقق المطلوب في الخارج يتوقف على من؟ على إرادة العبد. إذا العبد لم يمتثل يتحقق مطلوبك في الخارج؟ لا يتحقق. إذن الطلب التكويني هو الذي لا يتخلل بين المطلوب وبين الطالب إرادة مغايرة لإرادة الطالب. أما الطلب التشريعي هو الذي يتخلل بين إرادة الطالب والمطلوب في الخارج لكي يتحقق، يتخلل ماذا؟ إرادة إنسان آخر. واضح الفرق بين الطلب التكويني والتشريعي؟ الطلب يطلق على الطلب التكويني ويطلق على الطلب التشريعي، والأمر لا يطلق إلا على ماذا؟ إلا على الطلب التشريعي، لا الأعم من الطلب التكويني والتشريعي. فلهذا قلنا ماذا؟ أن الطلب أعم من الأمر. الأمر لا يطلق إلا على ماذا؟ إلا على الطلب التشريعي. أما الطلب فهو يطلق على ماذا؟ على التشريعي والتكويني معا. هذا وجه للأعمية، وجه آخر للأعمية. الطلب أيضا له مصادق متعددة. تارة أن الطالب يجب على المطلوب أن ينفذ أمره، وهذا معناه أن الطالب عالي وأن المطلوب منه ماذا؟ داني. وأخرى لا يوجد علو ودنو بين الطالب والمطلوب منه، وهذا الذي لا يوجد بينهما علو ودنو تارة أحدهما مساوي للآخر، وهذا الذي نسميه ماذا؟ الالتماس. وأخرى أن الداني يكون طالبا ممن؟ من العالي الذي نسميه ماذا؟ الدعاء. هذه جميعا يطلق عليها ماذا؟ طلب. إذن الطلب يطلق على الطلب التكويني ويطلق على الطلب التشريعي، ثم الطلب التشريعي يطلق على الطلب من العالي إلى الداني، من الداني إلى العالي، من المساوي إلى المساوي، ولكن الأمر يختص بالطلب التشريعي من العالي إلى الداني فقط. إذن هل أن لفظ الأمر مرادف للطلب لأنه أخص من الطلب؟ أخص من الطلب. إذن لا يمكن أن نقول أن الطلب والأمر مترادفان، بل من التباد أحسنته من الاستعمالات والتبادر أيضا. نحن عندما نسمع أمر نقول بأنه إذا وجدنا أن المساوي يأمر المساوي نوبخه على ذلك، نقول لا حق لك أن تأمره، أنت مساوي له لا يجب عليه أن يطيعك، فلماذا تأمره؟ وكذلك لو أمر الداني العالي بعد العقلاء أكثر يوبخونه، يقولون أنت من حقك أن تدعوه إلى ذلك، أن تطلب منه هذا المعنى، أن تلتمس منه هذا المعنى، مو أن تأمره بهذا المعنى، لا يجب عليه أن يطيعك. إذن فتلخص مما تقدم، نحن عندما نقول أن الأمر معناه الطلب ليس مرادنا أن الأمر والطلب مترادفان، بل مراد الطلب أعم، المعنى المراد من الطلب أعم من المعنى المراد من قال الأمر تارة يستعمل بمادته فيقال أمرك بالصلاة، وهنا النظر إلى المادة إلى الأليف ميم راء، مو النظر إلى ماذا؟ إلى الهيئة. أمرك بالصلاة، لأنه أمر هي ماذا؟ على صيغة فاعل لها هيئة أيضا. وأخرى يستعمل الأمر بصيغته فيقال ماذا؟ صلي، الذي نسميها هيئة إفعال. أما مادة الأمر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب. بس هناك بحث أن الأمر أيضا يدل على الشيء أو لا يدل على الشيء، يدل على الحادث والغرض أو لا يدل، ذاك بحث آخر. المهم لا إشكال ولا شبهة أن المادة دالة على الطلب بالواضع، يعني الواضع وضع هذه المادة لإفادة ماذا؟ معنى الطلب. يعني بينهما ترادف؟ قال لا، ولكن لا بنحو تكون هذه المادة مرادفة للفظ الطلب، بل هي ماذا؟ معنى أخص من الطلب. لماذا ليست مرادفة؟ بيان علية عدم الترادف. قال لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه، مراد من المفهوم شنو يعني؟ يعني المعنى، يتذكر الإخوة قلنا المراد من المفهوم يعني ماذا؟ يعني المعنى في قبال اللفظ. لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني وعلى الطلب التشريعي، والأمر المراد منه الطلب لا ينطبق بمعنى إلا على الطلب التشريعي. خب الطلب التكويني ما هو؟ قال كطلب العطشان للماء. خب هنا طلب العطشان للماء عندما يبحث عن الماء، هل تتخلل إرادة بين الطالب وبين تعلق تحقق المطلوب في الخارج؟ لا. والطلب التشريعي بينا ما هو المراد من الطلب التشريعي، وهو ما تتخلل إرادة الغير بين إرادة الطالب وبين تحقق المطلوب في الخارج. قال والطلب التشريعي. خب والطلب التشريعي أيضا له صور ثلاث، سواء صدر من العالي. هنا يكون امرا. اذا الامر هو ماذا؟ هو الطلب التشريعي الصادر من العالي الى الداني. اما ما عداه، الطلب التشريعي الصادر من المساوي الى المساوي، الطلب التشريعي الصادر من الداني الى العالي، الطلب التكويني، هذه كلها ليست بامر. قال سواء صدر من العالي او من غير العالي. هسه من ذات غير العالي اعم ان يكون مساويا او ان يكون دانيا. بينما الامر ماذا؟ فلا يصدق الا على حصة من هذه الحصص المتعددة، لان الطلب التكويني كم حصة صار الى الطلب، عفوا الطلب كم حصة الى صار الى؟ اولا الطلب التكويني، ثانيا الطلب التشريعي من العالي الى الداني، ثالثا الطلب التشريعي من المساوي الى المساوي، رابعا الطلب التشريعي من الداني الى العالي. الامر واحدة من هذه وثلاثة اخرى يطلق عليها طلب ولا يطلق عليها امرون. قال بينما الامر لا يصدق الا على الطلب التشريعي من العالي، حتى سواء كان مستعليا يعني متظاهرا بانه عالي او لم يكن متظاهرا، المهم من وجب طاعته فهو عال، سواء استظهر بذلك استعلاء او لم يستعلي، لانه تجدون ان بعض المساوي للمساوي يستعلي ماذا؟ على المساوي، او بعض الداني يستعلي ماذا؟ على العالي، يعني يتظاهر بانه عالي ولكنه في الواقع ونفس الامر ليس كذلك. اذا مادة الامر المعنى الاول لها ماذا؟ هو الطلب، ولكن بنحو تكون مرادفة؟ لا. المعنى الثاني قال: كما ان مادة الامر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، بل ذكرت لمادة الامر معان اخرى ولا اقل له معنى ثاني اخر. فان لم تكن له معان اخرى لا اقل له معنى ثاني. الشاهد على ذلك ماذا؟ تعدد الجمع. أنت تجد أنه بعض مادة الأمر تارة تجمع على أمور وأخرى تجمع على أوامر، وهذا معناه أن مادة الأمر لها معنيان، لا أقل لها معنيان. هسه لها سبعة معاني، لها خمسة معاني، ذاك بحث آخر، ولكن القدر المتيقن أن مادة الأمر ماذا؟ لها معنيان، وعلى هذا الأساس فتكون ماذا؟ مشتركا لفظيا، وحدة اللفظ وتعدد معنى، فيكون ماذا؟ يكون مشتركا لفظيا. اذا المولى اذا اراد ان يستعمل المادة لابد ان ينصب ماذا؟ قرينة على انه يريد هذا المعنى او يريد ماذا؟ ذلك المعنى، على طريقة تعدد الدال والمدلول. هسه افترضوا، التفتوا جيدا، افترضوا ان المولى نصب دالا على ان مراده من الامر هو الطلب، مو ان مراده من الامر هو الشيء. هنا يأتي سؤال اخر، وهو انه الطلب كما تعلمون اما طلب وجوبي واما طلب ماذا؟ استحبابي. فاذا مادة الامر الدالة على الطلب دالة على المعنى الاعم من الوجوب والاستحباب، او يراد منها الطلب الوجوبي. فاذا اراد المولى من مادة الامر الذي هو الطلب اراد الاستحباب، لابد ان ينصب قرينة. اي منهم؟ هنا بحث اخر جديد بين الاصوليين، وهو ان المادة بنفسها دالة على الطلب الاعم من الوجوب والاستحباب، او بنفسها دالة على الطلب الوجوبي، اما الاستحباب فلا بد من نصب قرينة على ذلك. المولى اذا قال اغتسل للجمعة، تارة نبني او امرك بغسل الجمعة، لان في مادة الامر مو في صيغة الامر، امرك ان تغتسل للجمعة، هذه المادة تدل على وجوب غسل الجمعة لو تدل على الاعم من الوجوب والاستحباب. هنا ان قلنا ان المادة تفيد الطلب الوجوبي، فهنا نقول ظاهر هذا الامر ما هو؟ هو الوجوب. اذا اراد المولى الاستحباب لابد ان ينصب قرينة. بل احسنتم، انه البحث في ان الواضع وضع مادة الامر للاعم من الطلب الوجوبي والاستحبابي، او انه وضعه ماذا؟ للطلب الوجوبي. خب اذا وضعه للطلب الوجوبي ونحن استعملناه في الطلب الاستحبابي، نحتاج الى قرينة او لا؟ لانه استعمال لللفظ في غير ما وضع له، فيكون استعمالا مجازيا يحتاج الى قرينة. اما اذا قلنا ان المادة مستعملة ماذا؟ في المعنى العام، اذا استعمالها في الوجوب صحيح، واستعمالها في الاستحباب ايضا صحيح، وليس الاستعمال في احدهما دون الاخر استعمالا مجازيا، بل الاستعمال فيهما معا استعمال حقيقي. من هنا صار الاعلام بصدد اقامة الدليل على ان مادة الامر تفيد الطلب الوجوبي لا الاعم من الطلب الاستحبابي والوجوبي. قال: كما ان مادة الامر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، بل ذكرت لها معان اخرى كالشيء والحادث والغرض، وعلى انه وعلى هذا الاساس، يعني ان مادة الامر لا اقلها معنيان، اذا تكون المادة مشتركا لفظيا. خب اذا كانت مادة الامر مشتركا لفظيا، اذا تعيين احد المعنيين دون الاخر يحتاج الى ماذا؟ الى دال جديد، وتعيين الطلب بحاجة الى قرينة كما في كل المشتركات اللفظية. فسيفترض ان القرينة دلت على ان المراد من مادة الامر هنا ماذا؟ هو الطلب الذي يجمع على اوامر، لا الشيء الذي يجمع على امور. ولكن يا طلب مراد الطلب الوجوبي او الطلب الاعم من الوجوبي والاستحباب. قال ومتى دلت القرينة على ذلك يقع الكلام، هذا في المرحلة الثانية، يقع الكلام في ان المادة تدل على الطلب بنحو الوجوب، يعني ان المادة موضوعة للمعنى الوجوبي للطلب الوجوبي، بنحو اذا استعملت في الطلب الاستحبابي يكون استعمالا في غير ما وضع له الله فيكون مجازا فيحتاج الى قرينة، او تلائم مع الاستحباب ايضا، يعني ان المادة في الوضع الواضع وضعها للطلب اهم من ان يكون وجوبيا او استحبابيا. قب من المعين؟ يقول بعض القرائن الخارجية هي التي تعين، القرائن الخارجية تعين لك ان هذا الطلب بناء على الاهم، ان هذا الطلب طلب وجوبي او ان هذا الطلب ماذا؟ طلب استحبابي. وبعبارة اخرى بعد يكون الطلب مشترك لفظي بين الطلب الوجوبي وبين الطلب الاستحبابي. فاذا اراد المولى الطلب الوجوبي لابد ان ينصب قرينة، واذا اراد المولى الطلب الاستحبابي لابد ان ينصب قرينة، لانه هذا اعم من الوجوب والاستحباب. فقد يستدل على ان المادة بالوضع، بحثنا في الدلالة الوضعية، فقد يستدل على ان المادة تدل على الوجوب بوجوه، بعضها من القرآن الكريم وبعضها من كلمات الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبعضها بالتبادر. فاذا هنا وجوه ثلاثة. الوجه الاول استدل بالآية المباركة التالية فليحذر الذين يخالفون عن امره، والآية مفادها ماذا؟ انه اذا صدر امر وخالفه المأمور يستحق العقاب او لا يستحق العقاب. يقول فليحذر، يعني يحذر من ماذا؟ يحذر من العقوبة، يعني يستحق العقاب. اذا هذا الامر الذي الانسان اذا لم يمتثله يستحق العقاب، يا امر هذا الوجوبي لو الاعم من الوجوب والاستحبابي؟ وجوبي، لان الامر الاستحبابي او الطلب الاستحبابي ومخالفته كل مستحب فهو جائز الترك. اذا انا اذا تركت مستحبا من المستحبات لابد احذر ان اعاقب بعقابه. اذا من قوله عن امره فليحذر، يعني فليحذر من عقاب المخالفة، وهذا لا يكون الا ماذا؟ في الطلب الوجوبي. الدليل الثاني وهو عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. الإخوة يتذكرون في اللمعة نحن أشرنا إلى هذا المطلب، قلنا بأن الأمر هنا مراد منه يا أمر الأمر الوجوبي، لأنه لا إشكال ولا شبه أن الرسول أمرنا بالأمر الاستحبابي. هنا يريد أن يقول أنا لا أريد أن أمركم بهذا الأمر، هذا يا أمر الذي لا تريد أن تأمرنا به، الوجوب الذي فيه مشقة، وإلا الأمر الاستحبابي أولا لا مشقة فيه، وثانيا أمرنا بعد، مو لولا أنا شق على أمتي، أنت أمرتهم بالسواك الاستحبابي، أنت أمرتهم بالاستحباب لو ما أمرتهم بالاستحباب أمرتهم. إذا لا معنى لأن تقول لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم، هذا يا أمر هذا الأمر الوجوبي الذي يخاف الرسول أنه لو أمر لشق على أمته، لأنهم يخشى أنهم ألا يأتمروا بذلك. هذا هو الدليل الثاني. وفي كلا الدليلين نظر وتأمل موكول إن شاء الله على الحلقة الثالثة. الدليل الصحيح الذي يثبت لنا أن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي هو ماذا؟ هو التبادر. والتبادر ماذا؟ والتبادر ماذا؟ علامة الحقيقة. إذا نستكشف من التبادر أن الأمر موضوع للطلب الوجوبي حقيقة، فإذا استعمل في الطلب الاستحبابي فيكون من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له من المعنى. شنو الشاهد على ذلك؟ لو أنت وجدت في السوق أن الوالد يأمر ولده، يقول آمرك بأن تفعل كذا، وسمعه الناس ثم بعد ذلك بعد كم دقيقة وجد بأن العاب وجد بأن الولد لم يمتث الأمر أبيه، لأن الأب له ولاية بهذا المقدار عالي هو، والابن ماذا؟ دان، فلم يمتثل. فسئل الابن لماذا لم تمتثل؟ قال لعله يريد الأمر الاستحبابي. العقلاء يقبلون هذا الاعتذار أو لا يقبلون هذا الاعتذار؟ يذمونه، أحسنتم، مو فقط لا يقبلون منه العذر بل يذمونه، يقولون له عندما أمرك يعني أن الأمر ماذا؟ ظاهر في الوجوب، يتبادر منه الوجوب. فلهذا لا يحق لأي عبد أن يعتذر أمام المولى إذا أمره بالمادة أن يعتذر ولم يمتثل، أن يعتذر لعلك تريد المعنى الاستحباب. العقلاء لا يقبلون منه هذا المعنى، وهذا خير شاهد على أن المتبادر من مادة الأمر هو ماذا؟ هو الطلب الوجوبي، لا الأعم من الطلب الوجوبي والاستحبابي. قال: فقد يستدل على أن المادة تدل على الوجوب بوجوه. الوجه الأول قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وتقريب الاستدلال أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي أيضا لما وقع على إطلاقه، يعني الأمر موضوعا للحذر من العقاب. نعم، لابد إذا كان المراد من الأمر الأعم من الوجوب والاستحباب، لابد أن نقول إذا كان الطلب وجوبي فليحذر، أما إذا كان استحبابي فلا يجب عليه أن يحذر. ولكن حيث أن الآية جعلت الأمر على إطلاقه إذا خولف موردا للحذر من العقاب، إذا نستكشف من الأمر هنا ماذا؟ أن الأمر وجوبي للأعم من الوجوبي والاستحبابي. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وتقريبه أيضا أن الأمر في الحديث لو كان يشمل الاستحباب لما كان الأمر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر الحديث، هذا مضافا إلى أن الأمر الاستحبابي صدر من الرسول. هذه الرواية ماذا تقول؟ يقول: لم يصدر أنا مني أمر لأني أخاف أن يشق على أمتي، ولكن الأمر الاستحبابي صادر كما قرأنا في الفقه أن السواك مأمور به مستحب. ومنها الدليل الثالث التبادر، وهو أهم الأدلة، وهو أن الواضع وضع مادة الأمر لإفادة الطلب اللزومي. قال: التبادر، فإن المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنه في مقام الإيجاب والإلزام. وقد تقدم فيما سبق أن التبادر علامة الحقيقة. إذا استعمال الأمر أو مادة الأمر في الاستحباب بعد يكون استعمالا ماذا؟ مجازيا، استعمال في غير ما وضع له اللفظ. هذا تمام الكلام في البحث الأول، وهو أن مادة الأمر هل تفيد الطلب الوجوبي أو لا تفيد. وقد ثبت ماذا؟ أن مادة الأمر تفيد الطلب اللزومي بالتبادر. ولكن البحث القسم الثاني هو البحث المهم، لا القسم الأول، وإلا لعله لا يوجد بحث كثير بين الأعلام من الأصوليين أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب. البحث الثاني ما هو؟ صيغة الأمر. مراد من صيغة الأمر يعني ماذا؟ يعني صيغة افعل. طبعا ليس الكلام فقط في خصوص صيغة افعل، كل صيغة تدل على الإيجاب تدل على الطلب، والصيغة الدالة على الطلب مو مختصة بصيغة افعل. فعل الأمر المسبوق الذي دخل عليه لام الأمر يدل على الطلب ولا يدل على الطلب، فليفعل أيضا دال على الطلب. إذا عندما نقول صيغة افعل هذا من باب المثال، مرادنا كل طلب لزومي إذا دلت الصيغة عليه. هسه سواء كان الدال عليه صيغة افعل أو الدال عليه صيغة المعارض الذي دخل عليه لام الأمر. الإخوة الذين درسوا علم البلاغة إذا يتذكرون في المطول وغير المطول هناك ذكروا معاني متعددة للصيغة. قالوا أن صيغة الأمر تارة تستعمل في الطلب من قبيل ماذا؟ من قبيل صلي. أن صيغة الأمر تارة تستعمل في التهديد، اعملوا ما شئتم.
القرآن الكريم عندما يريد أن يهددهم يقول الآن في الدنيا اعملوا ما شئتم ولكنه سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذه سنفرغ جملة معترضة أخرج وأرجع. أنتم شايفين واحد إذا قام بشأن المخالف، الإنسان إذا كان مشغول ماذا يقول له؟ يقول الآن أنا مشغول إن شاء الله أفرغ لك، هذا إن شاء الله أفرغ لك يعني حتى أستطيع أن أصل بخدمتك جيدا.
القرآن الكريم طبعا المشكل هنا، القرآن الكريم يعد الجن والإنس يوم القيامة، يقول الله سيفرغ لكم يوم القيامة، يعني كل أعماله يخليه على جانب حتى يتفرغ لحسابكم وعقابكم. سنفرغ لكم أيها الثقلان. بلي
ها؟ هذه من باب المبالغة،
وإلا الله سبحانه وتعالى ما عنده شغل وفراغ، شغل وفراغ ما عنده الله سبحانه وتعالى، ولكنه بصيغة المبالغة يريد يقول بأنه الآن أنتم تفعلون في الدنيا ما تشاءون، الآن اعملوا ما شئتم، ولكن يوم القيامة أين تذهبون؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. إذا صيغة الآمر قد تستعمل في التهديد وقد تستعمل في التعجيل. السحرة عندما فرعون قال لهم سنقطع أيديكم أرجلكم من خلاف، قالوا له ماذا؟ فقض ما أنت قاض، كيف يسوي سوي؟ يعني تعجيل، شو تقدر تسوي أنت؟ فقط قطع أيدينا، ولكن الإيمان الذي دخل في قلوبنا وأنت ما تقدر تغير، مو بس تقطيع الأيدي وتقطيع الأرجل، فقض ما أنت قاض. وقد يؤتى بالصيغة للتمني، وقد يؤتى بالصيغة لأغراض أخرى كثيرة ذكرت في كتب البلاغة. من هنا قالوا أن صيغة فعل الأمر لها معان متعددة كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز ونحو ذلك من المعاني التي ذكرت في علم البلاغة. إلا أنه هؤلاء يظهر أنهم أصول جيدا ما كان دارسين زين. ليش؟ لأنه الطلب تمني ترجي هذه معاني اسمية لو معاني حرفية، والصيغة معنى الحرفي لو معنى اسمي معنى الحرفي العد. كيف تقولون أن الصيغة معانيها معاني اسمية؟ هل يمكن المعنى الحرفي تكون معانيه اسمية؟ ما يمكن هذا بعد. وبعد تقدم فيما سبق أن المعنى الحرفي سنخ معنى يختلف ماذا عن المعنى الاسمي، وما ذكر من المعاني طلب تمني ترجي تهديد هذه معاني اسميه لو معاني حرفيه، معاني اسميه وصيغه فعل الامر معنى الاسمي لو معنى حرفي، معنى الحرفي. فلا يمكن ان يقال ان صيغه فعل الامر التي هي معنى حرفي معناها ماذا؟ التمني. وتمني اسم معنى اسمي، لا يمكن ان يكون معنى ماذا؟ هو معنى لصيغة فعل الامر لهيئة فعل الامر.
ما ادري واضح الخلط
في كلمات البلاغين؟ لا يمكن ان تكون صيغة فعل الامر دالة على معنى الاسمي، لماذا؟ لان الصيغة معنى حرفي فلا تدل الا على معنى حرفي. لا يمكن ان يقال ان من دال على
الابتداء،
من معنى الحرفي والابتداء ماذا؟ معنى الاسمي، من مدل على الابتداء. انت تضع لمن معنى تسميه الابتداء، مو هو دال على الابتداء. من تدل على ذلك الربط القائم بين شيئين،
ذاك معناه.
ولكن انت تضع لمن بنظره وتضع له ماذا؟ معنى تقول هو دال على الابتداء، ولا مو معنى من الابتداء. لهذا إذا تتذكرون نحن في البحث السابق قلنا أن من لا ترادف الابتداء. إذا ممكن هذا الباب سجوها مولانا. السلام عليكم. أن من لا ترادف الابتداء، وأن على لا ترادف الاستعلاء، وأن إلى لا ترادف الانتهاء. هذا قلناه فيما سبق. ولو كان من معناه الابتداء لكان يمكن ان يكون ماذا؟ مرادفا له، واذا كان مرادف كان يمكن تبديل احدهما بالاخر. اذا هنا ايضا لا يمكن ان يقال بان صيغه فعل الامر معناه ماذا؟ الطلب، الطلب معنى الاسم.
صيغة فعل الأمر معناه الترجي، الترجي معنى اسمي. صيغة فعل الأمر معناه التهديد، التهديد معنى اسمي. إذا لابد أن يكون لصيغة فعل الأمر معنى آخر. تدوح أين نبحث؟
نبحث في الواضح. يعني الواضح عندما وضع صيغة فعل الأمر وضعها لأي معنى؟
يمكن أن يكون وضع صيغة فعل الأمر لمعنى الاسمي؟ لا يمكن، لابد أن يكون وضعها لمعنى حرفي. وما هو ذلك المعنى الحرفي؟
قالوا أن ذلك المعنى الحرفي هو النسبة الطلبية،
هو النسبة الإرسالية. كما قلنا أن هيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة، هيئة الجملة الناقصة موضوعة ماذا؟ لنسبة ناقصة. هيئة فعل الأمر أيضا موضوعة لنسبة طلبية،
لنسبة إرسالية.
لأن صيغة فعل الأمر وضعت للطلب، الطلب معنى اسمي، ولا يمكن أن تكون صيغة فعل الأمر موضوعة لمعنى اسمي. لعد كيف يقول البلاغيون أن صيغة فعل الأمر دالة على التهديد على الترجي؟ هنا يقول الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن هؤلاء خلطوا بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي الجدي. هذه الدواء، هذه الأمور، الترجي، تمني، هذه مستكشفة من حال المتكلم، لأنها مستفادة ماذا؟ من صيغة فعل الأمر. ولكن المتكلم استعمل الصيغة وأراد هذا المعنى. إذا هذا القول الذي يقوله البلاغيون أن صيغة فعل الأمر معناها طلب، تمني، ترجي، كذا، هذا خلط بين المدلول التصوري للصيغة وبين ماذا؟ وبين المدلول التصديقي الجدي لهذه الصيغة. فلهذا قالوا أما صيغة الأمر فقد ذكرت لها معان أو عدة معان كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز وغير ذلك، وهذا في الواقع هذا الذي ذكروه من المعاني للصيغة خلط بين المدلول التصوري للصيغة وهي المعنى الحرفي والمدلول التصديقي الجدي للصيغة، باعتبار أن صيغة فعل الأمر ماذا؟ جملة تامة. فإذا كانت جملة تامة إذا لها دلالة تصديقية ماذا؟ ثانية. هذه المعاني التي ذكروها هي الدلالة التصديقية الثانية وهي المراد الجدي، ونحن بحثنا عين في الصيغة. الواضح أن صيغة فعل الأمر موضوعة لأي معنى، مو أنه الدلالة التصديقية الثانية ماذا نريد منها. فلهذا إذا تذكرون بالأمس نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن الدلالة التصديقية الثانية لا نستكشفها من اللفظ، وإنما نستكشفها من من؟ من حال المتكلم. أما الدلالة التصديقية دلالة التصورية من أين نستكشفها؟ من اللفظ. والآن نحن بحثنا في الصيغة ماذا تدل بحسب الواضع لا بحسب الدلالة التصديقية الثانية، وما ذكر من المعاني إنما هو بحسب الدلالة التصديقية الثانية. يقول وتوضيحه أن الصيغة يأتي، والحمد لله رب العالمين.